بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع: استصنام التنظيم الميكانيكي. نقصد بالتنظيم الميكانيكي الأسلوب الإداري التنظيمي الذي يعتمد البناء الهرمي العمودي في إدارة العمل وتسييره، حيث تتركب هياكله بعضها على بعض على سبيل التحكم الميكانيكي بين قطعها، فلا يتحرك الأدنى إلا بحركة الأعلى، والعكس غير صحيح، وهو أسلوب إداري اقتبسته الحركات الإسلامية المعاصرة من نظام الأحزاب السياسية. وقد كان الإمام حسن البنا رحمه الله وتقبله في الشهداء الأبرار هو أول من أنشأ تنظيما ذا طابع ميكانيكي عند بنائه لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، ثم ندم عليه من بعد ما وقف على خطورته التفلتية على المستوى التربوي والإداري، حيث انفرط عقد القيادة من بين يديه، وانخرط ما سمي بالنظام الخاص في سلسلة من الاغتيالات أدت بالجماعة إلى فتن ومصائب ما تزال تتجرع مرارتها إلى اليوم. فقال الإمام البنا رحمه الله مقولته المشهورة: لو استقبلت من الأيام ما استدبرت لعدت بالإخوان إلى أيام المأثورات، إشارة إلى رسالته التربوية الصغيرة في الأذكار أيام عكوف الإخوان عليها وعلى المجالس القرآنية كحديث الثلاثاء وما شابهه. والحركات الإسلامية بالمغرب كأغلب الحركات في العالم اعتمدت نفس النظام الإداري مع بعض التغيير الطفيف الذي لا يمس الجوهر في شيء، بل قد كان الاقتباس إلى الحرفية أقرب عند بعضها، حتى بالتسمية للهياكل الإدارية والبشرية كمصطلح الشعب والنقباء. وقد تطور قليلا عند جهات أخرى ليقتبس أكثر من الأنظمة الحزبية الحداثية ذات البناء الهرمي والتركيب الديمقراطي. وها هنا يكمن الإشكال الاستصنامي، ويتجلى ذلك في ظاهرتين مرضيتين: الأولى استصنام الأنا الجماعي، ففي جميع الأحوال يعاني التنظيم الميكانيكي من مشكلة التقوقع الحزبي، مما يشكل لديه فضاء داخليا مختنقا لا يتيح للمنتسبين إليه أن يتنفسوا خارجه. فالدوران الآلي للهياكل التنظيمية يجعل العمل كله يتحرك داخل دائرة مغلقة واحدة لا تسمح بالإبداع ولا التطور الداخلي، مما يربي في الأفراد تضخم الشعور بالأنا الجماعي بالمعنى الحزبي الضيق الذي هو وسيلة للشعور بالأنا الفردي. ومن هنا يصير التنظيم بهذه الصورة وسيلة لا شعورية لبناء وهم الجماعة الإسلامية الكبرى المتعالية عن الخطأ وعما فيه الأمة من تدهور وهوان، فينمو فيهم الشعور بأنهم هم الأصل وأن على غيرهم أن يكونوا لهم تبعا، فتنتصب الجماعة معرضا لاستعراض العضلات الحزبية تلبية للشعور المرضي بالنقص ومعالجة للإحساس بالهوان فيما تعانيه الأمة من جراح ومآس. ومن هنا يتضخم الإحساس بالتنظيم على حساب الإحساس بالإسلام نفسه، فتتجه سائر الأعمال الدعوية لخدمة الجماعة حتى ولو تعارضت مع أحكام الشريعة في بعض الأحيان، لأن تضخم الشعور الحزبي والأنا الجماعي يملأ أفق النظر في ذهن الأفراد، فلا يرون إلا ذاتهم التنظيمية وأجهزتهم الحزبية التي تصبح هي المقياس للحق، وليس الحق هو المقياس لها. فكل تصرفات الجماعة حق، وكل بياناتها حق، ومن هنا فكل استنباط شرعي خالفها فهو باطل، وكل حكم شرعي ناقضها وجب تأويله لصالحها، وذلك ما قصدناه بالاستصنام التنظيمي. الثانية استصنام الهوى الديمقراطي. ومن ذا يستطيع انتقاد الديمقراطية في هذا الزمان؟ وها هي دي تتربع على عرش الفكر السياسي في كل مكان، وتمسك بيدها صولجان السلطان في أعظم البلدان. أليست هي زبدة الفكر البشري في تنظيم الشأن السياسي؟ أليست هي أساس نهضة أوروبا وسر تفوق أمريكا؟ ثم أليست هي ما تحلم به الجماهير في العالم العربي والإسلامي بهذا العصر؟ أليس بها تضمن الحقوق وتصان الحريات للأفراد والجماعات؟ فماذا يشينها إذن وما يتلمها؟ ولكن أليست الديمقراطية هي مبرر الغزو الأورو-أمريكي لبلاد المسلمين؟ أليست هي مسوغ نهب الثروات ومنطق انتهاك الحرمات وتفزيع الروعات وتدمير العمران وسائر المنشآت؟ وماذا غيرها شرع فينا كشف العورات وتمجيد المنكرات؟ فمن تكلم تهدم ومن سكت تألم؟ أليست هي التي أطلت علينا بأنيابها وحرابها فشردت الصالحين الأبرياء ومجدت الظالمين الأشقياء؟ ثم أليست الديمقراطية اليوم هي الدين الوضعي البديل عن دين السماء لكثير من الناس؟ أليست هي مزامير أمريكا بآياتها تتغنى الإذاعات وبكراماتها تتباهى الفضائيات، تفرضها على المسلمين فرضا وتضربهم بسياطها طولا وعرضا، فباسمها تغزو بلادهم وبنارها تحرق حقولهم وتخرب ديارهم وتيتم أطفالهم، حتى إذا رضخوا لها واستسلموا وظنوا ألا ملجأ منها إلا إليها وأن اللعبة حق، فتمخضت تجربتهم الساذجة عن انتخاب رجال مؤمنين لتدبير الشأن العام. غضبت عليهم أمها ومزقتهم شر ممزق بين السجون والمنافي، وصرخت فيهم: ويلكم، ألم أقل لكم إنما هي لعبة الديمقراطية؟ فكيف تجدون في استثمارها؟ لقد اصطبغت الديمقراطية بالميكافيلية في الفكر السياسي المعاصر ودخلت فيها كما دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، مع فارق الشبه في المجال والمقاصد والغايات، وذلك على كل المستويات العالمية والمحلية، وتلك قصة أخرى ليس هذا مجال تفصيلها. وقدس الناس الديمقراطية الليبرالية تقديسا، سواء فيما هي صالحة فيه أو فيما ليست فيه بصالحة، واعتبروها نهاية التاريخ، فلا أحد يستطيع انتقاصها ولا انتقادها ولا التمييز بين خيرها وشرها، حتى صار المساس بمحارمها أو انتقاد آلياتها كانتقاد الكيان الصهيوني في أوروبا أو أمريكا من كبائر المحرمات وأخطر المهلكات. ومن زعم ألا دلالة للاقتران فليتقدم للامتحان، والله المستعان. ووقعت الحركة الإسلامية أيضا في الفخ، فاستوعب تنظيمها الميكانيكي زبور الديمقراطية، وأدى صلاتها، وأتقن خشوعها، وأحسن سجودها وركوعها، وانطلقت التنظيمات تتبنى هياكلها بصورة ديمقراطية لتقديم النموذج الأجلى لحركتها والمثال الأعلى لخبرتها. فتخرجت الأجيال الجديدة من مدرستها تتقن كل ألاعيبها، ونشأت بينهم الحيل الديمقراطية على مذهب أبي حنيفة، والمصالح الديمقراطية على مذهب مالك، فتكونت في صفوفهم الأحلاف الديمقراطية والمناورات الديمقراطية، ثم أتقنوا اللعبة حياكة وصياغة، فتسلل بعض سفهائهم بديمقراطية إلى مواقع قيادية ومناصب ريادية، فأوردوا الحركة موارد الهلاك بديمقراطية، ونسوا أن الأمر دين، يا ويلهم، وأن الدعوة إلى الله عبادة، إنما يتقدم قيادتها أعلمهم بالله وبشريعته وأفقههم في الدين وفي مقاصده وأدراهم بالواقع ومآلاته، الجامع بين العلم والحكمة، معلم رباني وقدوة رحماني، وليس أصحابهم صوتا وأوسعهم صيتا وأدهاهم مناورة وأمكرهم خدعة. إن مشكلة الحركة الإسلامية ذات التنظيم الميكانيكي أنها وضعت الديمقراطية بآلياتها في غير موضعها، فانتخبت رجالها بأصوات عوامها لوظائف الشورى ووظائف التشريع الدعوي والتوجيه المنهجي الإسلامي بشروط الديمقراطية لا بشروط شرع الله. فتقدم دهات السفهاء وتوقف حكماء الفقهاء، ومن يدري، فلعلها غدا تنتخب إمام الصلاة لمحرابها فتأتم بالأمكر الأشقى لا بالأقرأ الأتقى. أم أنها تفرق بين هذا وذاك كما فرق أهل الردة بين الصلاة والزكاة؟ كيف والأمر كله دين؟ ولقد رأينا في مواطن شتى للحركة الإسلامية كيف تسلق متسلقون المدارج الخفية للديمقراطية وخدعوا جماهير الحركة بعبارات براقات، فصنعوا أغلبية من رأيها العام يسوسونها كما يساس العوام، ويزجرونها كما تزجر الأنعام. فإذا أنكرت أو اعترضت قيل لك تلك نتيجة الفرز الانتخابي، فإن قلت ولكنها نتيجة سيئة قيل لك تلك طبيعة العمل الديمقراطي، ثم لن تستطيع إضافة شيء وإلا كنت من الهالكين. فمن يجرؤ على انتقاص الديمقراطية؟ ألا فتعسا لهم ولما يعبدون من دون الله؟ لقد كان حريا بالحركة الإسلامية أن تستلهم تراثها التنظيمي من كتاب ربها ومن سيرة نبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من حركات التجديد عبر تاريخها، ولا حرج أن تقتبس من نظم الآخرين ما لا يتناقض وشريعة القرآن وتربية الإنسان وتجديد العمران، بشرط وضعه في محله واستصلاحه مما علق به من خلفيات وثنية ومنهجيات استصنامية. فإنما شأن الدعوة الإسلامية أنها دين وليست شيئا ميكانيكيا كسائر المنظمات والأحزاب، فلا قيام لها إلا بأن تكون كل أجهزتها تحقق بذاتها للعاملين بها فضاء لعبادة الله أداة وقصدا ووسيلة وغاية. إن منظومة علوم القرآن وكذا السيرة النبوية الصحيحة تتضمن منهجا تشريعيا واضح المعالم لتنظيم العمل الدعوي وترتيب أولوياته، فلا بد للعاملين من استثماره، وإلا شط بهم الانحراف عن المنهاج النبوي الحق بعيدا عن الهدي السني الأصيل في مشروع تجديد الدين. إن التنظيم الفطري هو البديل الأصيل للعمل الإسلامي والبناء الدعوي، تنظيم خال من المراتب والألقاب، ولا مجال فيه للأحلاف والأقطاب، ولا مكان لبناء التماثيل والأنصاب. يقدم الأقوم دينا والأكفأ خبرة، وتجعل المهام في ملفات واضحة، ثم تسند الاختصاصات إلى أهلها بلا لغو انتخابي ولا عبث ديمقراطي. وإنما الشورى الإسلامية المتأنية الهادئة بين الحكماء الحلماء هي أساس الترشيح للوظائف والمهام، بلا تشنج ولا تغنج وبلا صخب ولا غضب، والعمدة في نجاحها إنما هو على مصداقية أصحابها ضبطا وعدالة وقوة وأمانة. فيقدم العلماء الرساليون ويساعدهم الخبراء الربانيون في دائرة واحدة ذات سطح واحد متساوي الشعاع أو مربع واحد متوازي الأضلاع، لا أهرام فيه ولا مناصب ولا مغانم ولا مكاسب. البذل والتضحية شعار من ابتلي بشيء من خدماته، ينفق من نفسه ووقته وماله، لا ينتظر جزاء إلا من الله ولا أجرا إلا على الله، همه الأساس مصيره في الآخرة وادخار رصيده للحياة الآجلة. ثم تحطم تلك البيروقراطية الميكانيكية الثقيلة التي تستهلك الجهود والطاقات في كثرة الكلام وتعاقب اللقاءات، ثم لا تنتج في النهاية إلا جعجعة بلا طحين وصلصلة دون فتح مبين. ذلك وإنما الموفق من وفقه الله.